بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن وله الثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. بداية أسأل الله سبحانه وتعالى ونحن مقبلين على شهر مبارك، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم شهر رمضان، وأن يجعلنا وإياكم من صوامه وقوامه، وأن يجعلنا وإياكم من المقبولين الفائزين، اللهم آمين. نتكلم في عجالة سريعة، أنا كنت أتمنى أن يكون معي العدد أكبر حتى كنا نتكلم عن وصايا للآباء والأمهات والمربيين والمربيات باهتمامهم في التوحيد، وهذه حلقة ماتعة جميلة جدا، ولكن إن دخل علينا أحد ممكن نتكلم فيها، ولكن بإذن الله عز وجل أكلمكم الآن من أعظم موجبات العتق من النار في رمضان، هو تحقيق التوحيد. من أعظم موجبات العتق من النار في رمضان تحقيق التوحيد. قبل أن أذكركم أو أتكلم معكم في هذا العنوان، أقول لكم صوم رمضان ركن من أركان الإسلام الخمسة، ألا وهي الشهادتان والصلاة والصيام والزكاة وحج البيت لمن استطاع إلى ذلك سبيلا. المتأمل في الخمسة أركان كلها الإسلام الظاهر، تحقيق الشهادتين أو بني الإسلام على خمس، ذكر منها الشهادتان ثم الصلاة ثم الصيام ثم الزكاة ثم الحج. الشهادتان يستطيع الإنسان أن يقولهما وهو منافق، والصلاة يستطيع أن يعملها العبد ويقوم بها وهو منافق أيضا أو يرائي بها الناس، والزكاة أيضا يستطيع أن يفعلها العبد وهو مرائي بها أيضا، والحج كذلك، عدا الصيام، لأن الله سبحانه وتعالى قال في حديث قدسي جميل: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، فهو لي وأنا أجزي به. تخيلوا لما يقول كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. لذلك هناك ثلاثة أعمال علينا أن نعرفها عندما يقول الله أجرها أو يخبر القرآن أو صحيح السنة أن أجرها على الله عز وجل، فيكون فيها الأجر العظيم الجزيل الكبير الذي ليس له حد. أولها الصوم، كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. أيضا الصبر، عندما يقول الله عز وجل إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، أيضا العفو على الناس، وذلك أيضا لم يحدد له الأجر، فقال الله عز وجل: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. هنيئا لمن يفعل الثلاثة، العفو والصبر والصيام. والمتأمل في الثلاثة أيضاً يجد الصائم أيضاً يتعرض لها، عندما يسب أحد يعفو عنه ويقول إني امرئ صائم، هذا عفو. طيب، ويتصبر أيضاً في صومه وانقطاعه عن الجوع والعطش وانقطاعه عن الغيبة والنميمة، كل هذا من الصبر. فقال الله إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فإذا صامت جوارح العبد وصام معه أيضا لسانه عن الغيبة والنميمة والاستهزاء من الناس، وكل هذا تحقق فيه كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. أما غير ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش والعياذ بالله. لذلك من أعظم موجبات العتق من النار في رمضان هي تحقيق التوحيد، هي تحقيق التوحيد الذي هو أصل الدين ورأسه. ولا يقبل الله من العبد عملا إلا به. احنا بيطلع علينا الآن ناس كفار يعملوا موائد رمضان أو نصار أو غير ذلك، هذا لا يقبل لأنه لم يأتي بالشهادتين. طبيب جراح يكشف على الناس مجانا وهو غير مسلم لن يقبل لأنه لم يأتي بالشهادتين. طبيب جراح يعمل عمليات كثيرة مجانا لا يقبل منه لأنه لم يأتي بالشهادتين، لأن الله سبحانه وتعالى قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. آية واضحة لا تحتاج إلى تفسير أو إلى تحليل معاني. لذلك أيضا من مظاهر التوحيد في رمضان أن المغفرة معلقة على الإيمان. يعني لو واحد إذا صام رمضان ولم يأتي بالشهادتين أو صام رمضان ولم يصلي لا يقبل منه، لأن أصل صيام رمضان متعلق على الإيمان. يعني مثلا الواحد حياتي في رمضان حيصوم حيقوم ليلة القدر، كل هذا لا بد أن يحقق معه الإيمان أولا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما تكلم في الصوم وعندما تكلم في القيام وعندما تكلم في الأمور هذه كلها علقها على الإيمان. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا، إيمانا لا بد أن يحقق الإيمان ويحتسب هذا الصوم لله عز وجل غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. انظروا للحديث من صام رمضان إيمانا. ما ودنا نمر على الأحاديث قراءة فقط، وأنا متأكد أن بعضكم يحفظ الحديث جيدا، ولكن لا بد من الإيمان أولا. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يبقى احنا عندنا صام رمضان إيمانا واحتسابا، قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، يقوم للصلاة اللي هي قيام صلاة الليل تراويح وغيرها إيمانا واحتسابا. يبقى لابد للعبد أن يحقق الإيمان الذي هو أصل التوحيد، عندها يقبل الله الصوم. لذلك لا ينفك الصوم، لأن بعض الناس يصوم ولا يصلي، لا يصح ولا يقبل. يصوم ويطوف بالقبور وينذر لغير الله ويستعين بغير الله، بل ويفعل أفعالا شركية، هذا ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. يبقى لابد من تحقيق التوحيد أولا، عندها يقبل الله الصيام. والمتأمل في حديث بني الإسلام على خمس، بدأ بالشهادتين أعظم الأركان، ثم الذي يليه الصلاة، ثم الذي يليه الصيام. مش ينفع أدخل على الصيام بدون ما أضبط الشهادتين، ولا ينفع أروح أصوم وأنا لا أصلي، لأن بعض الناس يصوم رمضان ولا يصلي، وبعض الناس يسر طول الليل ولا وينام طول النهار يقوم على الإفطار. لذلك هناك لفظة قد يخطأ فيها البعض عندما نقول فلان فاطر رمضان، فلان فاطر، هذه اللفظة خطأ، لأن الفاطر هو الله سبحانه وتعالى. فعندما نقول فلانة فاطرة أو فلان فاطر نقول عليه مفطر، لأن الفاطر هو الله، والله عز وجل قال سبحان الذي أسرى بعبدي، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال الحمد لله فاطر السماوات والأرض، الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع. يبقى إذن عندما نرى أحد يأكل أو يشرب في نهار رمضان نقول عليه مفطر ولا نقول عليه فاطر. أيضا من مظاهر التحقيق التوحيد في رمضان النية، النية اللي هي عزم القلب على الصوم. ليه أنا حصوم؟ لأن ربنا هو الذي فرض علي هذا، فهذه عبادة لابد أن أرجو بها وجه الله عز وجل، ولا أصوم هذا الصوم أبتغي به وجه أحد. فالتوحيد يتحقق أيضا مع النية الصالحة في صيام شهر رمضان، امتثالا لأمر الله تعالى وتقربا إليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. لذلك هذا يستلزم على من يصوم شهر رمضان الفرض، فعليه أن يبيت النية بليل قبل الفجر، أن يبيت النية بليل قبل الفجر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي وصححه الألباني من لم يجمع الصيام من الليل فلا صيام له، من لم يجمع الصيام من الليل فلا صيام له. لذلك لابد أن يحقق النية، سأصوم، وهذا الصوم لمن؟ هذا الصوم عبادة، والعبادة لابد أن تكون لله عز وجل، لأن هو الذي خلق ورزق ويحيي ويميت وبيده كل شيء. لذلك إن كان وهذا في الفريضة، أما يختلف الأمر في النافلة، يعني في الفريضة لابد أن الواحد يبيت النية بليل، أما في النافلة فلا شرط لتبييت النية. كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي عائشة في الضحى ويسألها عن طعام، أعندكم طعام؟ فإن قالت لا فكان يقول اللهم إني صائم. يعني لو واحد إجى الساعة 9:10 مثلا ولم يأكل من صلاة الفجر ولم يشرب وأراد أن يتم صيام اليوم فعليه أن يصوم اليوم، ولا يشترط له تبييت النية، ولا يشترط له تبييت النية، بشرط ألا يكون طعم شيئا قبل ذلك. لذلك أيضا في نقطة يخطأ فيها الكثير من الناس، بعض الناس ينسى أحيانا ويأكل ويشرب، فيقول لك خلاص أنا كذا طالما أكلت وشربت خلاص كمل اليوم مفطر ولا حرج في ذلك. هذا لا يجوز. الأصل في ذلك من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه، فإن الذي أطعمه وسقاه هو الله، وهذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولا فرق في ذلك بين الفريضة والنافلة، فإن الذي أطعمه وسقاه في الفريضة هو الذي أطعمه وسقاه في النافلة، هو الذي أطعمه وسقاه في النافلة. أيضا من مظاهر تحقيق التوحيد في رمضان أن الله اختص نفسه تبارك وتعالى بالصوم، وجزاؤه كما قلنا في أول الأمر، فالصيام لله رب العالمين، لقول النبي في الحديث القدسي كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فالصوم لله رب العالمين خالصا، وهو يجزي عليه بأضعاف مضاعفة وبما لا يعد ولا يحصى، شريطة أن يكون المسلم في ذلك ممتثلا أمر الله عز وجل، متبعا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك احرصوا، فالتوحيد عزيز لا يقوم به أي أحد. كثير من الناس يسمى مسلم وهو في الأصل لم يحقق توحيد الله عز وجل، أيضا من مظاهر تحقيق التوحيد في رمضان أن الصيام معاملة بين العبد وبين الرب، فالله رب العالمين جعل في الصيام سرا لطيفا جدا، إذ هو المعاملة الحق بين العبد وربه، ولذلك فهو عبادة بدنية محضة ليس فيها شيء من سوى ذلك. يعني هي كلها عبادة بدنية، الواحد يستطيع أن يصوم، وبالتالي من لم يستطيع أن يصوم فعليه أن يفطر. لذلك من امتناع والامتناع عن الطعام والشراب والتلذذ بشهوة، وكل هذا هي إمساك للجوارح عن الولغ فيما يغضب الله عز وجل. لذلك لابد علينا أن نحرص على تحقيق التوحيد في رمضان. وأنا يعني قلت في محاضرة الأحد، أنا عندي استعداد للكلام مع أي أحد في الليل أو في النهار في قضية التوحيد، لأن التوحيد له فضائل لا تعد ولا تحصى. يكفينا شرفا فقط أن التوحيد سببا أو هو السبب الأعظم للنجاة من النار، لقول الله إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وهذه الآية ردا على من قال أن اليهود إخواننا في الجنة والنصارى إخواننا في الجنة، وهذا ليس صحيح، لأن الآية تقول إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. يطلع بقى شيخ يقول لنا اكتبوا على النت الشيخ الذي قال اليهود، أنا لا أحب أن أذكر اسمه، الشيخ الذي قال اليهود والنصارى يدخلون الجنة، وأن الجنة ليست حكر على المسلمين. والرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: لا يدخل الجنة إلا مؤمن. والرسول صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث آخر صحيح: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، يعني حيقول لا إله إلا الله مخلصا بها لله عز وجل، محققا لشروط لا إله إلا الله الثمانية. تحقيق شروط لا إله إلا الله شرط حتى تنفع لا إله إلا الله قائلها. يعني الواحد يقول لا إله إلا الله فقط، لا، أيضا التوحيد هو سبب لتكفير الخطايا والذنوب مهما كانت هذه الخطايا والذنوب، بفضل الله عز وجل التوحيد يكفرها. وهذا من الحديث الذي أخرجه الترمذي وصححه الألباني من حديث أنس أن الله عز وجل قال في الحديث القدسي: يا ابن آدم لو آتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا أتيتك بقرابها مغفرة. حديث في قمة الروعة. يا ابن آدم إنك لو آتيتني بقراب الأرض خطايا، يعني مهما تأتي من الذنوب والمعاصي شريطة ألا تشرك بي لأتيتك بقرابها مغفرة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر: يا أبا ذر من قال لا إله إلا الله دخل الجنة؟ قال: يا رسول الله، وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قال: يا رسول الله، وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قال أبو ذر: يا رسول الله، وإن زنى وإن سرق؟ قال النبي: وإن زنى وإن سرق. رغم أنف أبي ذر. وليس معنى الحديث أن الواحد يقع في الذنوب والمعاصي متعمدا، ولكن من ضعف ووقع في كبيرة ثم تاب منها إلى الله عز وجل فالتوحيد يمنعه من دخول النار، وإن دخلها لا يخلد فيها، لأن أهل السنة والجماعة لا يكفرون بالكبيرة، وهذا فضل من الله عز وجل. لا يكفرون أحد بكبيرة مهما فعل، قتل، زنى، سرق، أي كبيرة من الكبائر لا يكفر، ولكنه فاسق بكبيرته، إن تاب منها في الدنيا تاب الله عليه، وإن مات عليها فهو تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له لأجل التوحيد، وإن عذبه لا يخلد في النار لأجل التوحيد أيضا. فأنا أقول لكم أيها الإخوة، والله ثم والله، وأنا أحلف غير حانث، أنه لا نجاة إلا بتوحيد الله عز وجل، لا نجاة إلا بتوحيد الله عز وجل. تكثر من الأعمال الصالحة دون التوحيد يجعلها الله هباء منثورا، تفعل الخيرات كلها دون التوحيد لا يقبلها الله عز وجل. حتى لا تستمعوا إلى من يشكك الآن، يقول الدكتور فلان بيعمل عمليات قلب مفتوح مجانا، هذا الرجل سيدخل الجنة، هذا ليس صحيح لأنه لم يأتي بالتوحيد. بعض الإعلاميين خرج علينا وقال إن الممثل فلان سيدخل الجنة لأنه يضحك الناس، ما شاء الله، يعني اللي يضحك الناس يدخل الجنة، لا توحيد ولا يصلي ويخرج يسب الإسلام ويمثل أفلام ضد الإسلام من الإرهاب وغيره، ويمثلون أن الإسلام دين إرهاب وقتل، ومع ذلك يقول لك سيدخلون الجنة، أي فعل هذا؟ لذلك أيها الإخوة، أنا ودي يعني لو يكون لنا لقاء حتى لو خارج المدرسة أو على هذا الموقع كما تحبون، والله أن أتكلم معكم في توجيهات للآباء. ممكن أتكلم معكم الآن في هذا الموضوع قليلا حتى تستعدوا لرمضان استعدادا قويا بالتوحيد. بالتوحيد، وأنا أقول لكم حديث جميل جدا. عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو ذر على جبل أحد، واقف ما على جبل أحد، وجبل أحد دائما النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول فيه هذا أحد يحبنا ونحبه. أنا ودي تتأملون كذا لما الرسول يعرب بمحبته لجمال هذا الجبل، طوله تقريبا حوالي 7 كيلو وارتفاعه حوالي 1200 متر. هذا الجبل الرسول كان يراه من بعيد يقول هذا أحد يحبنا ونحبه. فمرة، وأيضا كان مرة خرج صعد الرسول صلى الله عليه وسلم على أحد هو أبو بكر وعمر وعثمان، فاهتز أحد شوقا وطربا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له أثبت أحد فإن عليك نبي وصديق وشهيدين. فمرة من ضمن المرات كان النبي مع أبو ذر على أحد لوحدهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبو ذر يا أبو ذر ابقى هنا ولا تتحرك حتى آتيك. ثم انصرف النبي صلى الله عليه وسلم فغام، فسمع أبو ذر صوت دكة شديدة يعني خبطة قوية، خاف على النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون وقعت صخرة من الجبل فأصابت النبي صلى الله عليه وسلم بسوء أو بأذى، فأراد أبو ذر يهم فيذهب إلى صوت هذا المكان الذي جاء منه الصوت حتى يطمئن على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه تذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم ابقى ولا تتحرك حتى آتيك حتى آتيك. انظروا إلى هذا الأدب. فقال أبو ذر هممت أن أنهض حتى أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكني تذكرت قوله حتى آتيك فوقفت مكاني مرة أخرى. فبعدها جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أنت بخير؟ قال نعم. قال وما الصوت الذي سمعته؟ قال له النبي أسمعته يعني أنت سمعت هذا الصوت؟ قال نعم سمعته. قال هذا جبريل جاءني فبشرني وقال لي لا يدخل الجنة إلا مؤمن، لا يدخل الجنة إلا مؤمن، فمن يأتي بالخيرات كلها والأعمال الصالحة كلها دون التوحيد فلا يجزئه ذلك. لذلك إذا استمعتم إلى هذه القنوات اعرفوا أن هؤلاء الناس يريدوا أن يميعوا توحيد الله عز وجل، وأنا والله أستحي أن أذكر أسماءهم. اللي يطلع يقول لنا الطلاق الشفوي لا يقع وإن الأذان مش عارف كذا ومثل هذه الأشياء يريدون. حتى خرج هذا الرجل يقول إن أكل لحم الكلاب حلال، يعني اللي عنده كلب يذبحه يعني، وهذا قول مالك وهذا غير صحيح. ومثل هذا الكلام الذين يريدون أن يميعون به دين الله عز وجل. لذلك أنا ودي والله يعني ما أدري المدرسة ستنقطع شهر رمضان ولا لا تنقطع، أنا ودي يكون هناك درس خاص في أساسيات وأبجديات التوحيد نعرفها ونتعلمها حتى نستطيع أن نميز أي شيخ أو أي حد هل هذا ضابط قضية التوحيد ولا لا من هذه الأبجديات أو هذه الأساسيات. وكنت أتمنى أن يكون هذا الدرس هو درس اليوم، ولكن العدد يعني ليس بالكثير لأن في الموضوع منفعة عظيمة جدا جدا جدا، ولكن يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق. فأسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وتوفيقه أن يبلغنا وإياكم شهر رمضان وأن يجعلنا وإياكم من الذين يحققون الإيمان فيتقبل الله منهم صومهم وقيامهم، ويجعلنا وإياكم فيه من المقبولين الفائزين، وأن يعيد علينا هذا الشهر المبارك أعواما عديدة وأزمنة مديدة حتى نستزيد فيها من الطاعات. واحرصوا أيها الإخوة والأخوات ألا يضيع هذا الشهر فيما بينكم بالفراغ والجلوس على الجوال والانشغال في المطبخ ومثل هذه الأشياء، ولكن عليكم تعطوا كل شيء حقه حتى تغتنموا هذا الشهر المبارك الذي تكون فيه من الخيرات الكثيرة ومن الفضائل الكثيرة حتى لا تضيعوها. الله أسأل أن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.